اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نحكي امبارح بأن الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة أو يكون عينا، وإما أن يكون مقبوضا أو غير مقبوض. قلنا إذا كانش مقبوض الرد له أن يرد ساعة أو له أن يفسخ ساعة شاء، لأنه عدم القبض بمثابة الرد. وإذا أما إذا كان قد قبضه فهني في فرق بين مسألة أنه إذا كان عينا وإذا كان بالذمة. فذكرنا امبارح أنه إذا كان ثمن معين، يعني فذكرنا هذه المسألة أنه شو بده يشترط، رد عينه أو رد عينه وبدله، أو الرد مطلقا وأطلق. ولا نحن ذكر شيخ منصاري أنه مع الإطلاق ينصرف إلى العين لكونه الفرد المتيقن، ومع عدمه ينتقل إلى البدن. وأما إذا كان شو ثمن كليا يعني في الذمة، فبيقول هون أنه هون كما ذكرنا يعني امبارح هذه المسألة، أنه إذا كان الثمن كلي فربما يحصل الرد بأي شيء، يعني حتى لو رد بدله، يعني ليش؟ لأنه ما في عنا خصوصية لنفس هذا الأمر المعين والعيني. طيب، ونحن وصلنا بس بالقراءة لهون مشاك. وإن لم يكن الثمن في ذمة البائع، فإن كان في ذمة البائع كما هو مضمون يعني الثمن كلي، وكان في ذمة البائع اللي هو شو انتقل إلى ذمته، فواضح فش عنا مشكلة. أما إذا لم ينتقل بعضه إلى ذمته لكنه كان في الذمة كلي، نعم، فإن شرط رد ذلك الفرد المقبوض أو رد مثله، يعني رجعنا لشو كان هو بالواقع ذكر الأمر الكلية، لكن ماذا على نحو اشترط الرد بحيث أن يكون هذا الأمر الذي هو أقبضه هو الذي يرد، يعني بتصير بالواقع تنتقل هذه الحالة مثل كأنه معين. ليش؟ لأنه شرط هذا الأمر الكلي. عشان لك أول أحالة إلى أحد الوجوه المتقدمة، فالحكم على مقتضى الشرط، مفترضا يلتزم بالشرط، إذا عينه فيتعين، وإذا وإن أطلق إذا ما عين وما ذكر هذا الفرد المقبوض رد عين الفرد المقبوض وأطلق، فالمتبادل بحكم الغلبة في هذا القسم من البيع هو رد ما يعم البدل، إما مطلقا أو مع فقد العين مثل ما ذكرنا سابقا. ولح يجي معنا إن شاء الله بالشيخ الأنصاري مش بالتنبيه الأمر الثالث الأمر الرابع عفوا هلا الأمر الثالث رح يجي يذكر هالمسألة وبيبين أنه هو رأي الشيخ الأنصاري أنه بالأساس ما في ضرورة لي لا عفوا اللي بعدها تجي باللي بعدها ما في ضرورة لكي يرد العين مع عدم تعيينه، ما فيش أصلا كده. المسألة هاي دي غير متحققة في المقام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ويدل عليه صريح بعض العبارات المتقدمة، واضح أنه بعض العبارات المتقدمة بتبين المسألة. شو بتبين؟ أنه أبرأ ذمته، هذه بس تقول أنه أبرأ ذمته ودفع عما في ذمته ما في ذمته. عليكم السلام. يترتب هذا إلا أن المتيقن منها صورة فقد العين. صورة فقد العين يعني مع عدم وجود العين. وكأن العين هي الأساس ومع عدمها ننتقل إلى البدل الذي هو الذمة. حتى لو كان هنا عم يحكي الكلام، حتى لو كان الثمن ماذا كليا ما كان معين وما كان متعين يعني في الخارج، بل كان أمرا كليا، حتى مع ذلك ينبغي أن يكون ماذا، أن يعيد العين ومع عدمها يعيد البدل. عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الثالث الذي ذكره في المقام هو بده يناقش ما ذكرناه في الأمر الأول. الأمر الأول شو ذكرنا؟ نحن ذكرنا أنه في عندك خمس احتمالات في موضوع أن يكون اعتبار رد الثمن كيف يتصور. هل يتصور أن يؤخذ رد الثمن قيدا في الخيار أو قيدا في الفسخ أو يعتبر فسخا فعليا، أو يكون الرد عبارة عن انفساخ قيدا للانفساخ، أو يكون يولد حكما شرعيا بالنسبة للطرف المقابل لكي يرجع، يعني يجب عليه أن يعيد حينما أرد له الثمن. ذكرنا نحن أنه أو ذكر الشيخ الأنصاري هناك أنه يظهر من ظاهر أكثر الأصحاب هو ذهابهم إلى الثاني، بل نقل هذا الأمر عن مفتاح الكرامة. مثل قال هو أنه هذا الأمر مثل الشرائع والقواعد والتذكرة، كل يظهر منهم الأمر الثاني الذي هو أن الرد شرط في ماذا؟ في الفسخ، قيد في الفسخ لا في الخيار، ولا أنه يؤدي إلى الانفساخ الفعلي. هون الشيخ الأنصاري بده يناقش بهالموضوع هذا، بده يقول أنه لا، ربما مفترض أنه أن نقول بأنه لا، ليس الأمر كذلك، بل المراد به ويظهر من العبارات الأدلة أن المراد بالرد أن الرد سبب تام في الانفساخ الذي يحصل بشكل تلقائي لا يحتاج إلى فعل آخر بعد ذلك. عشان هيك يقول الشيخ الأنصاري أنه الأفضل والأقرب أن يكون الاحتمال الثالث أو الفرضية الثالثة، وهي ماذا؟ الانفساخ بمجرد الرد، وهذا اللي بيظهر من ظاهر العبارات. لكن الفقهاء التزموا ب أو ما من التزم بالأمر الثاني إنما التزم به لماذا؟ لأجل هالمسألة. ظاهرهم أنه هيك اعتبروا، قالوا أنه نحن عندنا خيار شرط، وخيار الشرط شو يعني؟ هو أن أفسخ ساعة أشاء، أفسخ العقد ساعة أشاء. طيب، جعلوا من مصادق خيار الشرط ماذا؟ جعلوا من مصادقها بيع الشرط. نعم، فحينما جعلوا من مصادقه بيع الشرط حتى يترتب المسألة، وهن قالوا أن الخيار الشرط لا يتحقق إلا بفسخ، هيك مفترض يكون. فإذا كان الأمر كذلك وجعلوا هذا من مصادقه، فإذا الرد صار مقدمة لكي يتحقق موضوع الفسخ. كيف يتحقق موضوع الفسخ؟ بفسخ بفعل، وهو أمر إيجابي، يعني فعل من قبل البائع بهذا المشتري بهذه الحالة، شاك مشتري والله البائع. هل ما هي على كل الأحوال نحن نشوف الشرط ربما يكون من قبل البائع، ربما يكون من قبل المشتري، يعني كلاهما له هذا الخيار، لكن الروايات بينت أنه ماذا؟ البائع هو الذي يكون لو رد الثمن لا أعاد لرد المثمن، يعني فسخ. فبيقول أنه هذا الأمر هيك إن فهمه، قالوا أنه بما أنه هذا من مصادقه فخيار الشرط لا يحصل إلا بفسخ، فبيع الخيار الذي هو فرض من أفراد خيار الشرط ينبغي أن لا يحصل الفسخ فيه إلا بفسخ وبفعل من قبل صاحب الشرط. طب وبالتالي ماذا؟ يكون الرد شرطا من شروط تحقق هذا الفسخ من قبل الجسم. هيك عم ببرر لهم الشيخ الأنصاري، لكن قال أنه هذا الأمر بعيد جدا أن نفهم هكذا فعل وهكذا أمر من خلال الروايات، لأن الروايات بالعكس الروايات مطلقة بتقول له أنه أرى مثل في بعض الروايات بتقول له أنه شو ماذا ترى في ذلك؟ قال له بقول له الإمام سلام الله عليه أرى أن الدار داره أو داره مثلا بس يعمل هالعمل هيدا. شاك الرواية بتقول فما ترى في هذا الشراء؟ قال أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال فرد عليه. أصلا مباشرة مش بحاجة، يعني جاء بالمال، نفس المجيء بالمال هو سبب تام في الرد وفي الانفساخ. يعني الشيخ الأنصاري بيقول أن ظاهر الروايات أنه لا يترتب الفسخ على شيء غير الرد، مجرد الرد بيحصل انفساخ بشكل واضح وبشكل مباشر. الثالث، قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع، هكذا اعتبروا أن الرد مقدمة وقيد من قيود الفسخ. ماذا ظاهر الأخبار؟ أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، وصرح به في الدروس وغيره، بل لابد من بعض الرد من أن يفسخ، وكأنه هناك فعل إيجابي من قبل المشتري حينما يرد الثمن، أو البائع عفوا حينما يرد الثمن. ولعل منشأ الظهور، هذا الظهور يعني ظاهر كلماتهم، أن هذا القسم يعني بيع الخيار فرض من أفراد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه، لأن خيار الشرط هو متى يحصل؟ يحصل بالفسخ. طيب، وهنا بيع الخيار فيه شيء إضافي غير ذلك، اللي هو شو؟ هو الرد. يعني ينبغي أن يحصل رد مع ذلك، شيء زائد فيه، وهو ماذا؟ رد الثمن. وعلل ذلك أيضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا، وهو حسن مع عدم الدلالة، يعني مع عدم وجود دليل لفظي يدل على خلاف ذلك، أمر حسن حلو، اجتهاد حلو يعني بدين للفقهاء، لكن مع وجود النص نجي نعمل هيك اجتهاد من هالقبيل؟ لا. أما لو فرض الدلالة عرفا، إما بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، هل هي على وجه المعاطاة؟ مش المعاطاة اللي هي البيع المعاطاة، حتى نصلح له عبارته للشيخ الأنصاري وما نشكل عليه مثل ما أشكل بعض المحققين، قالوا أنه إذا كان معاطاة هذا بيع جديد انتهى. لا، نحن بدنا نعتبر أنه البيع الذي تم سابقا فسخ. فسخ بماذا؟ بالرد والاسترداد، استرداد المبيع. نعم. أما إذا حصل معاطاة أنه قال له يلا خذ هذا المال وعطيني هذه السلعة، هذا بيع جديد صار، يعني حتى ما نقف على حرفية المعاطاة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري. المعاطاة اللي هي شو؟ هي الرد والأخذ، لكن الرد والأخذ بنية ماذا؟ الفسخ، مش بنية عقد الجديد. فبيقولوا أنه إذا فهمنا هذا الأمر، إما بأن يفهم منه كونه تمليكا، يعني الدلالة العرفية على ماذا؟ على أنه يدل على أن نفس الرد هو فسخ، وهو نفس الفسخ. كيف بده يتم هذا الأمر؟ بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعافاة، أو بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري. هيك يعني على هذا إذا كان العرف يفهم من هكذا من الرد هذا المعنى، فهذا شو معنى؟ معنى أنه هو فسخ، فلا وجه لعدم الكفاية، لعدم كفاية الرد يعني في الانفساخ، مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة. والحال أنه هؤلاء الفقهاء يلتزمون في بعض الموارد مثل التصرف، سيأتي معنا بمسألة سقوط الخيار، في التصرف الذي ربما لا يفهم منه ماذا الرضا، مثل بعض التصرفات اللي ذكرناها بخيار الحيوان، أنه لو قالنا ول الماء أو أغلق الباب التزموا بسقوط الخيار، والحال أنها لا تدل أصلا لا عرفا ولا شرعا على السقوط وإرادته للإسقاط، يعني إسقاط الخيار. فالتزامهم بهذا الأمر، إذن علينا أن نلحظ الجانب العرفي. وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ، على إرادة الفسخ، والإرادة غير المراد، يعني غير الفسخ، الفسخ فعلا أراد الفسخ، مثل أنه هيك النجم من نحكي بمراتب الحكم، هو أراد ففسخ، فبالتالي الإرادة شيء والفسخ والفعل شيء آخر، هكذا بيصوروها بهذا الشكل. ففي أن المدعى دلالته على أن المدعى دلالته على أو المدعى دلالته، إما فينا نجر أو نعمل مع أي، بس أنا أقول أن فينا نقول مجرورة نجرها بالإضافة، فينا بل بتصح اثنان سوا مشاك
معمول للمدعى.
آه هي إما معمول لل إما مدعى بتصير
مثلا نضيف لأنه المدعى معرف البعض يكون ناقص
عنه. آه صح أحسن. فإذا بدنا نرى هيك والمدعى دلالته أحيانا، بس كنت يقرأ صح الواحد تروح الفكرة من رأس بدي ينتهي للفكرة بطري يقرأ صح. ففيه أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، أن المدعى دلالته هو كون على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا. هذا الذي هو مراد بالفسخ الفعلي، حينما يريد ماذا؟ أن يريد فيفسخ، أن يريد فيفسخ بالانفساخ الفعلي، ها هو المراد به، ها هو المدعى دلالته. يعني مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد، مثل ما ذكرنا هيدي الرواية اللي ذكرناها قبل شوية، قال له الإمام أنه أرى أنه إن لم يأته فهو لك، أو إذا جاءك به فشو فرد عليه، وإذا جاء بالمال فرد عليه، يعني هو عبارة عن حصول تملك المبيع برد الثمن، يحصل مباشرة من دون جعل آخر وراء الرد، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به. فلذا الشيخ الأنصاري يظهر منه أنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن الرد هو بذاته فسخ عرفا. الأمر الرابع، هنا بدي بلش بالمسقطات، مسقطات الخيار، خيار الشرط. هون بالإضافة إلى أنه ماذا، مثل ما ذكرنا سابقا بخيار الخيار المجلس وخيار الحيوان، أنه اشتراط إسقاطه في العقد، نعم، أو إسقاطه، هلا هون هونيك فينا نشترط إسقاطهم في العقد، لأنه الشرط خيار الحيوان وخيار المجلس مجعول من قبل الشارع. أما هنا أي أما هنا الشرط، خيار الشرط هو اشتراط، يعني اتفاق بينهما، ففيناش نقول أنه اشترط إسقاطه في العقد، ولا خلاف يعني ما اتفقوا معناها، يعني بيكفي أنه عدم ذكرهم لخيار الشرط حتى نقول أنه ما في شيء، فيش خيار. طيب لكن إذا اتفقا أنه في خيار، فمتى يسقط؟ يسقط بعد إسقاط، بعد العقد، بعد أن يتم العقد فيمكن إسقاطه بذلك. طيب هذا فيما إذا كان شو، فيما إذا كان الكلام بناء على المبنى الأول والمبنى الثاني، والاحتمال الأول والثاني اللي ذكرناهم ب هذا اللي ناقشناهم نحن قبل قليل، اللي هو ماذا؟ أن يكون رد الثمن، يعني إرادة رد الثمن هي عبارة عن مقدمة للفسخ، لا أن يكون رد الثمن فسخا بذاته، نعم، يعني بناء على الكلام الاحتمال الأول والثاني اللي هو أن يكون رد الثمن شرطا إما في الخيار أو في الفسخ، أعمال الفسخ. أما إذا كان رد الثمن بذاته فسخا مثل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وقوال الآن، فهون ربما نقول ماذا، أنه طيب قبل ما نحكي بالمسألة دي. فبتقول أنه هون بيقول الشيخ الأنصاري أنه بناء على الأول والثاني يمكن أن يسقط الخيار، يسقط خيار الشرط بعد العقد مباشرة. ليش بعد العقد مباشرة؟ لأنه هنا تحقق كونه له هذا الخيار، فما بيكون ماذا إسقاط ما لم يتحقق ولما لم يجب، مثل ما بعد شوي مش هون يعني بهالمورد رح يشكله لاحقا بأنه بالواقع متى يمكنه أن يسقط الخيار؟ بعد ثبوت هذا الخيار. طيب من هنا يظهر أنه ما ذكره العلامة في التذكرة من أنه إنما يمكننا إسقاط هذا الخيار بعد ثبوت العقد، أو بعد ماذا؟ بعد لزوم العقد الذي يتحقق ماذا؟ بالافتراق أو بانتهاء أمد بقية الخيارات الأخرى. هيك نحن قلنا. ليش؟ حتى لا يجتمع سببان على مسبب واحد، مش ذكرنا سابقا هودي، قلنا نحن أن الشيخ الطوسي والعلامة ذكروا هالأمرين هودي فيما سبق. فهم بيقول هو أنه مش بحاجة لهذا الكلام الذي ذكره الشيخ العلامة في التذكرة بناء على الأمر الأول والثاني. لماذا؟ لأنه مجرد وجود العقد مع وجود خيار وإمكانية الرد يمكنها أن يعمل هذا الخيار فيرد فيعمل هذا الخيار، مش بحاجة لأكثر من ذلك. طيب هذا بالنسبة للمسقط الأول. فإذا المسقط الأول هو شو؟ هو بالإسقاط بعد العقد. الأمر الثاني هو سقوطه وانتهاء أمد نفس الخيار. أنه إذا أنا افترضنا أنه في مدة معينة كان الشرط في مدة معينة ثم انقضت تلك المدة، فالطبيعي حينما تنقضي المدة ماذا؟ ينقضي أمد الخيار ولم يرد. هنا شيء إشارة بسيطة خارجة عن الموضوع بين أهلالان، أنه لو حتى لو رد، ولكن رد ماذا؟ رد من جنس غير الجنس المال الذي أخذه، أو رد الأمر الذي لم يكن متفقا عليه. مثل أنه قال له رد لي، إذا رددت لي عين المال، عين ما أخذته مني يمكنك أن تفسخ، فهو رد مش عين ما أخذه، شيء آخر. فهنا ماذا؟ هنا مش بس شيء، إشارة بسيطة الشيخ الأنصاري إلى أنه لا، هذا ما لا يعتبر رد. يعني هو الواقع لازم نبحث هذه المسألة هنا في مورد الرد، كيف يتم الرد إذا رد شيئا غير المتفق عليه أو من غير جنسه اللي أخذه. مثلا هو أخذ منه مال، مثلا $1,000 بيقوم بيعطيه تمام مثلا، نفترض إذا افترضنا أنه، أو أخذ أعطاه بضاعة بديلهم، رد له بضاعة أنه خلص رجع للمال اللي، فهون ممكن يكون في إشكال. وعندنا أيضا يسقط بالتصرف. هذا التصرف لأنه في إشكال وكلام كثير، خليها على بعدين. المسقط الرابع، يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني. الوجه الثاني اللي هو شو؟ أن يكون الشرط الرد شرطا في الفسخ، شرطا في الفسخ. بينما الأول شو؟ شرط أن يكون الرد شرطا في الخيار من الوجهين الأولين، بل وعلى الوجه الأول أيضا. لماذا؟ لأنه في عندي أنا تحقق الشرط بناء على ثبوت الرد. بناء على أن تحقق السبب وهو العقد كاف في صحة إسقاط الحق، ها هو اللي بدنا إياه. يعني أن العقد ماذا؟ حينما يحصل العقد مع وجود الشرط يتحقق ماذا؟ يتحقق وجود إمكانية للرد وبالتالي الفسخ. فإذا تحقق لا مانع من إثبات الخيار بعد العقد مباشرة بناء على هذا المعنى. لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط الخيار الشرطي أو الحيواني بعد العقد، لماذا؟ بناء على حدوثهما من زمن التفرق. يعني بناء على أنه متى يحصل به خيار الشرط وخيار متى يبدأ العد بالنسبة لخيار الشرط وخيار الحيوان؟ بعد انتهاء وانتهاء أمد خيار المجلس، يعني بعد التفرق. ليش؟ لأنه هناك عللنا نحن وذكرنا، وناقش حينما ناقش الشيخ الأنصاري ذكر لنا الدليل. ما هو دليلهم؟ أنه حتى لا يجتمع سببان على مسبب واحد، وهنا كل الشيخ الأنصاري أنه لا، ما فيش مانع من ذلك. وهنا قال بأنه بناء على مقتضى ما صرح به عدم الجواز أيضا، يعني في هذا المورد، يعني عدم إسقاط الخيار بعد العقد مباشرة، إلا أن يفرق هنا. يعني إلا أن نقول يعني مبنى العلامة ينبغي أن لا يكون هنا يسقط الخيار بعد، يمكنه إسقاط الخيار بعد العقد مباشرة، هكذا يمكن، يعني هكذا ينبغي أن يكون. ليش؟ لأنه مبناه هو هذا. إلا أنه إلا أن يفرق هنا، يعني ممكن أن نفرق هنا في هذا المورد بأن المشروط له مالك للخيار قبل الرد. يعني إذا صورنا نحن أنه الذي اشترط الخيار لنفسه هو مالك للخيار ولو قبل الرد، لكن شو بيصير؟ بيصير الرد هو حتى يجعل المسألة فعلية فقط، مش أكثر من ذلك. ولو من حيث تملكه للرد الموجب له، يعني هو مالك للرد لتسلطه على سبب الرد، فله إسقاطه، بخلاف ما في التذكرة. ممكن أن نناقش نحن ونقول حتى لو قلنا بأنه لا ينبغي أو ليس فعليا هذا الشرط بالنسبة إليه، الخيار بالنسبة إليه، لكنه ماذا؟ مسلط على سببه. حين يكون مسلط على سببه يسقط هذا المسبب، يعني ويسقط هذا الخيار بحال هذه. ويسقط أيضا، يعني المسقط الثاني بماذا؟ بانقضاء المدة وعدم الرد، وعدم رد الثمن أو بدله مع الشرط. يعني مع الشرط لو اشترط علي أن يرد نفس الثمن، أو مطلقا على التفصيل المتقدم اللي ذكرناه سابقا، إذا عين له الرد أو عين وقال له مع عدم شو اسمه ينتقل إلى البدل، أو أطلق فينصرف إلى العين ومع عدمها ينتقل إلى البدل، مثل ما ذكرنا بالتفصيل المتقدم الذي ذكرناه. ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد. لو تبين هو مثلا، يعني هو بعد له ساعة في الرد، نفترض أنه الوقت لح يخلص إجا رد لكن رد من غير جنسه، فهنا لا نعتبر أن ما رده هو رد. فبالتالي إذا انقضت هذه الساعة شو بصير؟ يلزم البيع. ولو ظهر معيبا كفى في الرد. أما لو كان معيب هو من نفس الجنس لكنه معيب، ماذا؟ كفى في الرد، لكنه عليه أن يستبدله بالصحيح، ويوجب عليه الاستبدال بالصحيح. هذا تمام الكلام بموضوع البحث الأول. ليش؟ لأنه أنا حضرتهم بس الوقت تطول هودي ومترابطين بين بعضهم، والشيخ الأنصاري رح يبدع إن شاء الله المرة الجاية بملاحقة محاكمة كل واحد من الفقهاء اللي حاكم لقبله إن شاء الله يأتي معنا الكلام. أسعد الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله بولادة سيد البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وواقعا حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مليئة جدا بالمحطات التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان، فلذا الله سبحانه وتعالى جعل لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة كما هذه الآية واضحة جدا. لكن في مسألة مهمة بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالأوصاف التي وصف بها في بعض الآيات القرآنية، كثير من الموارد تكشف. الآن بدي انطلق من هذا الوصف ونطبق بعض الموارد عليها. الوحيد الذي وصف بهذا الوصف أنه ماذا؟ إنك لعلى خلق عظيم، يعني مش أنه والله أنك أنت صاحب أخلاق أو كذا، لا، إنك لعلى خلق عظيم جدا، بحيث أنه هذا الخلق العظيم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيه، يعني حتى الله عبينه أنه خفف شوية، مش يعني مش في بعض الموارد كان يقول له خفف لك نت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني فيش ضرورة تجي هالقد يعني بهالشكل، أو لا تذهب نفسك عليهم حسرات. والحال أنه كان النبي كان في الواقع يتأذى ويتألم لعدم استجابة الناس في بعض الموارد وبعض الأمور لدعوته، بل أكثر من ذلك كانوا بدل ما يجوا ما يسمعوا له أو فقط يسكتوا يمشوا كانوا يؤذون ويتعاملوا معاملة يبادلون الإحسان بالإساءة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كان يدعو لقومه وكان ما يئس من دعوتهم، يرجع ثاني يوم نفس الناس اللي كانوا بالبارح أذو كذا يروح يدعيهم مرتين ومرة ثالثة، وهكذا كان دأبه هذا الأمر خصوصا بفترة المكية يعني قبل الهجرة. طيب، ونلحظ أكثر من ذلك، مثلا الأنبياء السابقين كانوا ينتظرون الوعد الإلهي، في كأنه نحن عندنا وعد إلهي، وهي مذكور هذه الأمر بالروايات أنه حينما يؤذى ولي ويؤذى نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى غيرة الله لا تتحمل هذه الأذية، فشو ينزل العذاب على قومه. عشان هيك بنشوف نحن كل القوم الذين حل بهم العذاب كان بسبب شو؟ إما بسبب دعوة نبي لإلهم نبي القوم لإلهم، أو بسبب أنه هذا النبي أوذي أذية بحيث أنه حل بهم العذاب وحل بهم ذلك العذاب. طيب نشوف نحن مثلا كثير كل الأنبياء، يعني واقعا ما في ما شاء الله من الأنبياء الذين ذكروا قوم هؤلاء الأنبياء اللي نزل عليهم العذاب ولم يقف النبي، يعني نبيهم لم يقف في ماذا؟ في وجه هذا العذاب، إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هلا بلى مذكور في عنا بس قصة إبراهيم حينما شو يجادلنا في قوم لوط، إنه إن إبراهيم الحليم أواه منيب، يعني عم بيقولهم لا بلى ما تنزل العذاب على قوم لوط، هلا بس إبراهيم اللي كان عنده هيدا الخصلة وهيدا المسألة، ومع ذلك لم يوصف بأنه على خلق عظيم، مع أنه كان عنده شيء أشياء عظيم يعني إبراهيم سلام الله عليه، لكن هو الوحيد اللي كان وقف هالموقف هيدا، أنه مع ذلك ما قدر يمنع العذاب عن قوم لوط، بالعكس إجا العذاب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طول الرواية رواية من الروايات بتقول أنه حينما ذهب إلى كان في مكة ويدعو وأغرى زعماء قريش الأطفال العبيد بأن يرموه بالحجارة وكذا، حتى فبتقول أنه ما بقي من شيء من وجهه إلى أخمص قدمه إلا وهو مليء بالدم وكذا، وذهب يستريح في ظل. فأتاه جبرائيل سلام الله عليه وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يغرئك السلام ويقول لك فقط إئذن لملائكة العذاب لقد حل، هيك بتقول له أنه لقد حل عليهم كلمة الله، أنه هذه خلص هذه نزل، يعني العذاب قد حل من قبل الله، لكن أنت بدنا بولايتك المسألة، بدك أنت تأذن، بدك هكذا الرواية بتقول أنه لو أذنت لملائكة العذاب، قال له لا، قال له يا رب إنما أرسلتني رحمة لهؤلاء القوم. وهناك بيذكر هذا الدعاء، يدعو هذا الدعاء اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. والحال أنه أنت عم يذكر هذا الدعاء، يعني عم يدعي هذا الدعاء ويدعو برفع العذاب عن قومه بشو؟ بالحال النفسي اللي هو فيها أقصى ما يمكن، يعني أنه يأخذ قرارات مثلا، مش نقول انفعالية لأنه مش انفعالي النبي صلى الله عليه وسلم، بس الحال اللي هو فيها من حالة الدم والإرهاق والعذاب والأذية اللي أوذي فيها، كان ينتظر لا قد يسمح بالملائكة بهالحالة هذه، مثل واحد بيجي بحالة الغضب اللي له بتيجي بتخليه ياخذ قرار، شو قرار معين، هالقرار شو رح يكون لي نتيجة انفعال ومش نتيجة شو اسمه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حط كل هذه الأمور جانبا وأخذ هذا الأمر وهذا المنحى اللي هو منحى الرحمة الإلهية. فمن هون نشوف نحن أنه هذه الخصوصية وهذه الصفة لم يوصف نبي من الأنبياء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة بالقرآن، بل أكثر من ذلك ما في عندنا نبي من الأنبياء دفع بنفسه العذاب عن قومه، أو بغض النظر نحن عن بقية الروايات التي ربما فيها إشارات إلى أنه خلي العذاب بدل ما ينزل عليهم أو النقمة تنزل عليهم خليها تنزل علي أنا، يعني أنا أتحمل تلك النقمات وتلك الآلام وتلك المسائل حتى يدفعها عن قومه وأمته. فلذا في رواية من الروايات تشير إلى أنه يأتي الأنبياء يوم القيامة، في رواية بتقول يأتي يوم القيامة و كل منهم يقول نفسي نفسي، يا رب يعني هذه قومي، أنا بريء من قومي، أنا ما إلي علاقة بقومي بأمتي بكذا، نفسي بس شو بدي فيهم أوديك، ومن آمن معه. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي ماذا يقول؟ يقول أمتي أمتي، يعني بالواقع أصلا وكأنه ما ملتفت لنفسه بهالحالة هيدي، إنما ملتفت لماذا؟ لقومه ولأمته. طيب هذا المعنى من هؤلاء شذرات يعني بالواقع، ولا هي الخلق العظيم في يبدأ من أدنى مراتبه إلى أقصاها. نحن نحكي بس هذا الجنب تعامله مع قومه بس في هالمورد، هذا نرى أن هكذا تعامل وهكذا أمر وهكذا رحمة وعطف ومبادلة الإساءة بإحسان وبترحم وبدعاء لهم، هو هذا عبارة عن شو؟ عبارة عن أمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في مصاف يعني من أوصافه أنه على خلق عظيم. طيب إذا بدنا نتمم المطلب نحن ونجي نفهم المسألة بالنسبة إلينا، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، بيطلع معنا شو؟ أن كل هذه الأمور التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ومكلفون نحن أن نتحلى بها وأن نتصف بها، وأن ربما نحمل بعض الأحيان الشقاء لأجل الآخرين، هلا فضلا عن الشقاء لأجل أنفسنا، يعني أن نشقى لأجل أن نجاهد أنفسنا في التخلص من بعض الأمور وبعض القضايا وبعض المسائل، لكن لا أقل اتجاه الآخر مثل الموارد اللي ذكرناهم، أنه أنا إذا شفت العذاب أو شفت إنسان أسألي وربما يدخل جهنم والعياذ بالله لأجلي، لأجل إسائته لإلي، بسامحه أنا مش مشكلة إذا كانت المسألة أبي خاصة فيه، مثل ما بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولو كان الحيف علي أو الظلم علي خاصة. حيف علي خاصة، فإذا كان الحيف علي خاصة فش مانع، بسامح وبعفو بصفح مثل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل. أما بالأمور الأخرى لا، المصيرية الثانية مفترض أن تكون بشكل آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله من المتأسين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين لأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.